بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد يقول قائل بعد سماعه لما بيناه في الخطبة الماضية: أنت إذا لا ترى أن يرد أحد على أحد إذا أخطأ في شيء من مسائل العلم والدين والفقه، وألا يبين ما وقع فيه العلماء السابقون أو اللاحقون من البدع، وألا يشتغل ببيان الحق ولا إنكار المنكر ولا رد الشبهات ولا تسنيد الضلالات؟ فالجواب على ذلك أن كل هذا مطلوب شرعا، ولكنه من واجبات أهل العلم والفقه. ما دخل الخلوف في ذلك؟ لا شأن لهم في شيء من ذلك. لا يجوز للخلوف أن يتكلموا في شيء من المشكلات الشائكة التي تضل عندها الأفهام وتزل عندها الأقدام. لا يجوز للصغار أن يتكلموا في المسائل الكبار. لا يجوز للصغار أن يتكلموا في المسائل الكبار التي تحتاج إلى خبرة بالعلم وبالفقه، وإلى بصيرة بالأصول والفروع وبالأدلة والأحكام، وإلى قدرة على الاستنباط وقدرة على تطبيق ذلك كله على الواقع. بل على الصغار أن يردوا الأمر إلى الكبار، إلى أهل العلم وإلى أهل الفقه. ونحن إنما نقصد المسائل المعضلات التي لا يدرك الحق فيها كل أحد. أما المسائل الواضحات، أما المنكرات الظاهرات، أما البدع المعلومات، فلا بد من تحذير الناس منها، وعلى كل أحد أن يبلغ في ذلك بحسب علمه، أن يبلغ حسب ما يعلم. ونريد أن ننصح شباب الصحوة اليوم، الشباب المقبلين على التعلم والتفقه في الدين، بأن يحذروا من الآفات والعراقيل التي تحص بهم وهم في طريق التعلم. إن طريق العلم آخره الجنة، كما أخبرنا بذلك الصادق الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنه طريق محفوف بالمخاطر، بالمزالق والعوائق. فأولا، يجب على الشباب وعلى كل متعلم أن يتذكر أن المقصود من التعلم هو العمل، المقصود من التعلم هو تصحيح العبادات وتصحيح المعاملات في حياة الناس وتصحيح العقائد، حتى يلقى المسلم ربه بعقيدة سليمة وبعمل صحيح. ولذلك نكرر دائما ونقول: إن على الشباب، بل على كل مسلم، أن يتعلم أمور دينه، وأن يبدأ أول ما يبدأ بتعلم الفقه والتوحيد، بتعلم الفقه والتوحيد. ولكننا نرى اليوم الخلوف اشتغلوا بعلوم الاجتهاد، وهم بعد لم يفقهوا هذين العلمين الضروريين الواجبين. وهذا من علامات سوء المقصد وفساد النية، لأنه إنما يفعل هذا من يريد الشهرة ويطلب الرئاسات العلمية. ثانيا، على الشباب وعلى كل متعلم أن يتعلم أدب العلم كما يتعلم العلم، وأن يلزم توقير العلماء والأئمة سابقهم ولاحقهم، سابقهم من باب أولى ولاحقهم، فإن توقير العلماء والأئمة من الواجبات الشرعية التي يؤاخذ ويأثم كل من أخل بها. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أمسك الركاب يوما لزيد بن ثابت وهو على فرسه، وزيد بن ثابت من علماء الصحابة وفقهائهم، وابن عباس هو ابن عباس معروف، أمسك الركاب عند قدمي زيد، فقال له زيد: تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس أمسك الركاب احتراما وتبجيلا وتوقيرا لزيد، وزيد قال له: تنحى يا ابن عم رسول الله، كره أن يراه في هذا الموقف تعظيما لصلته برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: لا، بل هكذا نفعل بالعلماء. وظل رضي الله عن الجميع واقفا عند رجلي زيد ممسكا بالركاب. هذا هو أدب السلف مع علمائهم. أما اليوم فإننا نرى من سوء أدب الخلوف ما ينجى له الجبين، نرى من سوء أدب الخلوف ما ينجى له الجبين، يقعون في أعراض العلماء ويسارعون إلى الطعن فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. لا يرعون في مؤمن ولا في عالم إلا ولا ذمة. وإن تعجب فعجب وقوعهم وهجومهم على علماء التوحيد باسم التوحيد، يكذبون على أنفسهم وعلى الناس ويدعون أن هذا من منهج السلف، وهذا والله ليس من منهج السلف، لقد كذبوا على أنفسهم وعلى الناس. ثالثا، يجب على الشباب وعلى كل متعلم ألا يشغل نفسه بالمعضلات أثناء التعلم ولا بالمسائل الغريبات، ولا يجوز له الاشتغال بالشبهات ولا صرف الأعمار والأوقات في الجدل والخصومات، فإن النفس إذا استسلم لها المتعلم لها شغف بكل ذلك وميل إليه. وقد كان السلف يحذرون من ذلك كله أشد التحذير وينهون المتعلمين منه، وليس أضر على طالب العلم من شهوة الجدل، فإن الجدل والخصومة في مسائل العلم والدين قد يجر إلى الكفر والعياذ بالله. أما أنه يجر إلى الشحناء والبغضاء والعداوة فهذا أمر واضح جلي لا شك فيه. عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال في تفسير قوله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: الخصومات والجدال في الدين. وعن بكر بن نصر رحمه الله قال: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم من العمل. وسئل الإمام العظيم وخامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن قتال يوم صفين، فقال: تلك دماء كف الله عنها يدي، لا ألطف بها لساني. فانظر أدب السلف في مثل هذه المعضلات. لكننا نرى اليوم أولئك الخلوف وهم شرذمة قليلون، لا يكدرون صفو شباب الصحوة المقبلين على التعلم والتفقه في الدين، وإنما يكدرون على أنفسهم فحسب. نرى أولئك الخلوف شغلوا أنفسهم وشغلوا الناس بالجدل والخصومات، فأرسلوا وسلوا ألسنة حدادا شدادا بغير شفقة ولا رحمة على المؤمنين، بل حتى على أهل التوحيد. وهذا والله شر مستطير له ما وراءه، لأنه أسلوب يغرس العداوة والبغضاء بين المؤمنين وبين طلبة العلم على وجه الخصوص، وربما أدى إلى الوقيعة بين بعض أهل العلم. إنه أسلوب يشقق صفوف المؤمنين ويؤلب بعضهم على بعض. رابعا، على كل متعلم وعلى الشباب على وجه الخصوص أن يتلقوا العلم عن أهله ويأخذوه عن أكابر أهل العلم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولا يلجأوا إلى الأصاغر إلا عند الضرورة. ولكن عليهم أن يحذروا كل الحذر من المدسوسين والمشبوهين والمجهولين وأدعياء العلم، فإن هؤلاء لا يقودون المتعلم إلا إلى الهلاك والضلال، إلا إلى الهلاك والضلال. وليعلم الجميع أنه ليس من منهج السلف أن يجتمع الشباب ليس لهم رأس في العلم بزعم أنهم يتفقهون في الدين. دخل أحد السلف جامعا فوجد جماعة متحلقين، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يتفقهون. قال: هل لهم رأس؟ هل لهم رأس؟ أي هل لهم شيخ من أهل العلم والفقه يعلمهم؟ قالوا: لا. قال: إذن والله لا يفقهون أبدا. فالتعلم بدون رؤوس في العلم يقودون الشباب، يقودون المتعلمين إلى العلم الصحيح، ويبينون لهم مسائل العلم وغوامضه، ويكشفون لهم أسراره، ويرشدونهم عند الملمات، ويوجهونهم عند المشكلات. التعلم بدون هذا خطر عظيم، خطره عظيم وعواقبه جسيمة. فعلينا أن نلزم رؤساءنا في العلم، رؤوسنا في العلم، ورؤوسنا في العلم هم العلماء الربانيون المعروفون بالعلم وبالأمانة وبالتقوى والورع وقول الحق، لا يخافون في الله لومة لائم. هؤلاء هم رؤوسنا في العلم، هم أولو الأمر فينا في العلم، يجب علينا طاعتهم وملازمتهم وأخذ العلم عنهم أو عمن يزكونه من غيرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن الحقائق التي يجب أن ندركها جميعا ويجب على الشباب المتعلم على وجه الخصوص أن يتنبهوا إليها، أن أكابر أهل العلم والأئمة في هذه الأمة يختلفون فيما بينهم في مسائل العلم والفقه في الدين، ويتناظرون ويرد بعضهم على بعض، ولا يفسد ذلك للود فيما بينهم قضية، ولا يضر اختلافهم هذا لا يضر الأمة شيئا، لأنهم إنما يختلفون بأدب ولا يخرجون في اختلافهم عن الأصول والضوابط الشرعية. فإن الاختلاف في مسائل العلم ومسائل الدين والفقه له أصوله وآدابه، والمناظرات لها ضوابطها، والعلماء المجتهدون أهل الاستنباط الذين لهم بصيرة بأصول الدين وفروعه وأدلته وأحكامه يختلفون، ولا يضر اختلافهم الأمة بل يفيدها. فاختلاف العلماء المجتهدين رحمة ونعمة، بينما اختلاف الجهال كارثة ونقمة، لأن الجهال ليس فقط إذا اختلفوا في مسائل العلم، بل إذا تكلموا في مسائل العلم فإنهم يفسدون، لأنهم يقولون ما لا يعلمون، يتكلمون بغير بصيرة، ويختلفون بلا أدب. ولذلك غالبا ما يؤدي اختلاف الجهال واختلاف المبتدئين وأرباع المتعلمين وأنصاف المتعلمين، غالبا ما يؤدي اختلافهم إلى التنازع والتشاحن والبغضاء، وأن يرمي بعضهم بعضا. أما العلماء المجتهدون فإنهم لبصرهم بهذا الدين وخبرتهم بالعلم والفقه فإنهم يختلفون، ويكون اختلافهم منفعة ومصلحة للأمة. ولذلك أمر ربنا عز وجل بأن نرد المسائل المشكلات إلى علمائنا، فقال سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولو الأمر في هذه الآية المراد منهم العلماء، وخصت الآية منهم طبقة عالية رفيعة، هم الراسخون في العلم، وصفتهم بأنهم أهل الاستنباط الذين يستنبطونه منهم، وهؤلاء هم الفقهاء. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم أيها المسلمون بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. واعلموا أن الجماعة هي التمسك بالكتاب والسنة وبمنهج الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. يا ابن آدم أحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وكن كما شئت فكما تدين تدان. ثم صلوا على خاتم النبيين وإمام المرسلين، فقد أمركم الله بذلك في كتابه المبين، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء: أبي بكر الصديق، وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي السبطين علي وعن آل بيت نبيك الطيبين الطاهرين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وأهلك الزنادقة والملحدين، وآمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك، واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع علم الجهاد وانصر المجاهدين، اللهم ارفع علم الجهاد وانصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك ولإعلاء كلمة.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.